والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس عشر في السكون. وحاصل ما ذكره الماتن قدس سره أن السكون يطلق أو يفسر بأحد معنيين. المعنى الأول للسكون هو خلو الجسم عن الحركة التي كانت له من قبل أو عن الحركة التي سوف تلحقه من بعد. وهذا المفهوم للسكون موقوف على أن يكون الجسم متحركا في رتبة سابقة أو أن يكون مما يمكن أن تلحقه الحركة في رتبة لاحقة. أو فقل إن السكون بهذا المعنى منتزع بعد ملاحظة كون هذا الجسم متحرك، وملاحظة التحرك هذا الجسم فرع أن يكون هذا الجسم قابلا لذلك. ولذلك صار السكون بهذا المعنى عدم الحركة في ما شأنه أن يكون متحركا. وإلا فلو أن الذهن لم يلتفت إلى مفهوم الحركة ونظر إلى الجسم لم ينتزع عنه مفهوم السكون، فانتزاع مفهوم السكون متفرع عن تصور حركة هذه الأجسام، سواء كانت تلك الحركة مما وقعت فعلا للأجسام أو مما كان يمكن أن تقع له. فلما لاحظ الذهن اتصاف هذه الأجسام بالحركة، لاحظ تحركها، مش تحركها الفعلي، لاحظ إمكانية تحركها، لما كان الذهن قادرا على فرضها متحركة ثم عاد الذهن بعد ذلك ليفكك بين هذه الحركة وبين المتحرك، انتزع حينئذ مفهوم السكون، فصار السكون عبارة عن عدم الحركة السابقة واللاحقة. وهذا العدم عدم مقيد بقابلية الحركة، ولذلك تكون النسبة بين السكون بهذا المعنى وبين الحركة نسبة الملكة وعدمها. المعنى الثاني للسكون هو ثبات الجسم على حاله، بحيث تكون نسبته إلى المكان الأول عين نسبته إلى المكان الثاني. وهذا المعنى للسكون لم يتوقف على تصور الحركة أو تصور كون الجسم متحرك، وهو معنى وجودي وليس مفهوما عدميا في الحقيقة، لأن الذهن لم يلحظ اتصاف الجسم بصفة ما ثم يقوم بالتفكيك بين هذه الصفة وبين موصوفها لينتزع عنه مفهوم السكون، بل نظر إلى الجسم بما هو هو ثم لاحظ أن نسبته إلى المكان الأول عين نسبته إلى المكان الثاني، فانتزع عنها مفهوم مفهوما وجوديا يعبر عن هذه الحالة وعن هذه الوحدة في النسبة، فسماه السكون. فالسكون بالمعنى الأول إنما كان مفهوما عدميا لأن الذهن قد انتزعه بعد ملاحظة اتصاف الجسم بصفة وجودية وهي الحركة، ثم قام بطرد هذه الصفة والتفكيك بينها وبين موصوفها لينتزع تعبيرا ذهنيا يعبر عن هذا الانفكاك، وهو السكون بالمعنى العدمي. ولكنه بعد ذلك عاد ليعبر عن هذه الحالة العدمية بتعبير وجودي، وهو أنه يلزم من انفكاك الجسم عن الحركة السابقة واللاحقة أن يكون ثابتا على حاله، وأن تكون نسبته إلى المكان الأول عين نسبته إلى المكان الثاني. فصار للسكون مفهوم ثان وهو مفهوم وجودي. وهذا السكون بالمعنى الثاني الوجودي هو في الحقيقة لازم للسكون بالمعنى الأول. ولا مانع من أن يتفرع المفهوم الوجودي عن مفهوم عدمي، وهذا تماما كما يحصل في الإمكان، فإن الإمكان ليس في الحقيقة إلا سلبا للضرورة عن الطرفين. فهو مفهوم عدمي ولكن يلزم من سلب الضرورتين أن تستوي نسبة ذلك الشيء إلى الوجود والعدم، فانتزع لذلك مفهوم آخر هو مفهوم الإمكان ليعبر عن هذه الحالة الوجودية. فالإمكان بالنظر إلى حقيقته وهي أنه عبارة عن سلب للضرورتين فهو مفهوم عدمي، ولكن الذهن لاستئناسه بالأمور الوجودية يحتال للتعبير عن هذا المفهوم العدمي بالعثور على خصوصية وجودية وهي استواء النسبة إلى الطرفين. فإن فسر الإمكان بأنه سلب الضرورتين فهو عدم لأنه قد حمل عليه أمر عدمي وهو السلب. ثم إذا نظرنا إلى ما يتفرع عن سلب الضرورتين وهو استواء النسبة فهو وجود حينئذ، أو مفهوم وجودي يحكي حالة وجودية. والسكون كذلك إذا نظرنا إلى الجسم بما له من حركة سابقة ولاحقة ثم قام الذهن باختزال هذه الحركة وتفكيك بينها وبين الجسم، فالسكون عدم الحركة فيما شأنه أن يكون متحركا. ومن خصائص سلب هذه الحركة ثبات ذلك الجسم حتى لا تزيد نسبته إلى المكان الأول عن نسبته إلى المكان الثاني، فيكون السكون بمعنى الثبات مفهوما وجوديا. والذي يقابل الحركة إنما هو السكون بالمعنى الأول، فالنسبة بينهما عدم وملك. وعندما يقال في وصفه تعالى إنه غير متحرك فلا يراد من نفي التحرك هاهنا إثبات السكون بالمعنى الأول، لأن السكون بالمعنى الأول قد أخذ فيه قابلية الساكن للتحرك. وعندما يكون التحرك محالا في حقه تعالى فقد استحالت الملكة، وإذا استحالت الملكة فقد استحال عدمها. ف فيلزم من استحالة الحركة في حقه أن يستحيل ذلك السكون المقابل للحركة في حقه كذلك. نعم يصدق على الواجب تعالى أنه ساكن بالمعنى الثاني، أي أنه يتصف بالثبات، ومن هنا يظهر أن هذا اللازم يعني المعنى الثاني للسكون الذي هو لازم للمعنى الأول هو لازم أعم، ولأنه لازم أعم فلا تقابل بينه وبين الحركة. لأنه إذا كان بين الحركة والسكون بالمعنى الأول الذي هو ملزوم أخص، إذا كان هناك تقابل بين الشيء والأخص لا يمكن أن يكون نفس ذلك التقابل جاريا بين الشيء مع ما هو أعم منه، لما عرفنا من أن التقابل يستلزم التنافر والتباعد التام إلى آخر. ثم إذا رجعنا إلى عالم المادة فإنه بناء على ثبوت الحركة الجوهرية فلا يوجد في عالم المادة أي جسم يخلو عن الحركة، وذلك لأن كل الحوادث المادية خاضعة لتأثير الزمان، والزمان هو عين الحركة حقيقة ولكن مقدرة، فكل الأمور الواقعة على طرف الزمان لا بد أن تكون متحركة، فلا سكون في عالم المادة لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني. نعم نطلق نحن مفهوم السكون بمعناه النسبي إذا نظرنا إلى متحرك بلحاظ حركة أخرى، كما يقال مثلا في بعض المقولات التي لا نشهد حركتها إنها ساكنة في قبال المقولات التي نشهد حركتها، فإنه قد تقدم معنا أن الجوهر لمكان تحركه فهو مستلزم لتحرك جميع أعراضه، إذ ليست الأعراض وجودا ثانيا وراء وجود الجوهر بل هي مرتبة من مراتب الجوهر، فوجود العرض عين وجود جوهره، فلو تحرك هذا الجوهر الوجودي فحركته هي عين تحرك تلك الأعراض بجميع مراتبها ومقولاتها. غاية الأمر أن من هذه الأعراض ما تشهد فيه الحركة كالحركة المكانية والعينية، ومنها ما لا ترى فيها الحركة، فيطلق على هذه المقولات التي لا تشهد فيها الحركة أنها ساكنة بسبب نسبتها إلى الحركات المرئية أو المشاهدة أو المحسوسة، وإلا وهي في الحقيقة أيضا متحركة. ولذلك لا يطلق مفهوم السكون على الجسمانيات إلا بطريق نسبية. ثم بعد ذلك عاد الماتن ليستثني عن هذه القاعدة، وهي أن كل الأمور المادية وكل الجسمانيات أو الأجسام متحركة، عاد ليستثني من ذلك الموجودات الآنية، قال كل جسم أو جسماني فهو متحرك إلا ما كان آني الوجود. والمراد من الوجودات الآنية الوجودات الدفعية التي لا تدرج فيها، أو فقل هي الوجودات التي لا تقع على بساط الزمان، وإنما تقع في طرف الزمان. وقد عرفنا في الدرس السابق أن الآن ليس داخلا في مفهوم الزمان، وإلا لو كان من جملة الزمان لكان زمانا ولكان متدرجا فيكون امتدادا قابلا للانقسام، وإذا كان قابلا للانقسام فلا بد له جزء أول وجزء يكون سابقا وجزء ثان يكون لاحقا، لأن أجزاء الزمان غير قارة الوجود، فلا بد يحتاج إلى فاصل آخر، ثم ننقل الكلام إلى ذلك الآن فيتسلسل. فهذا الاستثناء في الحقيقة ليس استثناء من عموم القاعدة، لأن الاستثناء في حقيقته هو إخراج شيء داخل في الحكم السابق. والوجودات الآنية ليست وجودات واقعة على بساط الزمان، وإنما هي وجودات واقعة في الآن الذي هو بالمعنى الدقي طرف للزمان، فليس داخلا في مفهوم الزمان. أما عموم القاعدة فهي أن كل موجود على بساط الزمان لا بد أن يكون متحركا، إلا الوجودات التي لا تكون على بساط الزمان فلا تكون متحركة، فهو مجرد تنبيه واستثناء منقطع وليس استثناء متصلا، لأنه ليس إخراجا لما دخل في عموم الحكم السابق، إذ لم تدخل الوجودات الآنية تحت عموم القاعدة حتى تحتاج إلى إخراج، لأن موجب دخولها هي كونها زمانية، والأمر الزماني هو الأمر الذي له تصرم وتدرج، فلا بد له امتداد وتحرك. أما الوجودات الآنية أي الوجودات الدفعية والتي يقال إنها آنية بسبب أن الآن ليس أمرا زمانيا وإنما هو طرف الزمان وحده وفناؤه ونهايته، إيه جيد، ولذلك هو قال الدفعي الوجودات الدفعية. ما عندنا مشكلة، نعم، ولكن هذا الوجود لم يحصل فيه تصرم، جيد، فليس خاضعا ليس واقعا تحت بساط الزمان، فهو موجود دفعي، ولأنه دفعي يقال له إنه آني، جيد، لا أن هناك آنا قد وقع فيه ذلك الوجود، يلزم أن يكون حينئذ الآن زمانيا. هذه الوجودات الدفعية كالوصول والافتراق، فإن الوصول لو كان أمرا امتداديا قابلا للانقسام لما تحقق الوصول أساسا، وكذا الافتراق لو كان له امتداد فكلما قسمنا أجزاءه وجدنا أن لها أجزاء، فلا يمكن أن يتحقق الافتراق ولا أن يتحقق الوصول، فلا بد في نهاية المطاف من وجود دفعي هو الذي يربط أحد الطرفين بالآخر، وهو الذي يفصل أحد الطرفين عن الآخر. فإن هذا الجسم الممتد لا يمكن أن يصل فيلتصق بالجسم الآخر إلا إذا كان في نهاية المطاف هناك وجود دفعي له في نقطة الالتصاق، وكذلك العكس في نقطة الافتراق. ولذلك جاء بمثال آخر العلامة فذكر، قال كحدوث الأشكال الهندسية، فإن المثلث مثلا، لابد في نهاية المطاف أن يحصل لهذين الخطين الممتدين وجود دفعي والتقاء عند هذه النقطة التي هي ليست أمرا وجوديا حقيقة، لأن النقطة طرف الخط فليست امتدادا. فهذه المفاهيم المنتزعة عن الخارج كالوصول والافتراق وغيرها هي أمور آنية الوجود فلا حركة فيها. هذا تمام الكلام في الفصل 15. الفصل 16 وهو في الحقيقة يعني قد تقدمت مباحثه في سابق ما بحثنا، وهو في تقسيم الحركة بحسب أركانها الستة المتقدمة. فإن للحركة أركانا ستة، هي المبدأ والمنتهى والمسافة والموضوع. شو بعد عندنا؟
الزمان
والزمان والفاعل وفاعل الحركة. فإن الحركة بالإضافة إلى كل ركن من هذه الأركان الستة تنقسم بانقسام. أما انقسام بانقسام المبدأ والمنتهى فكما يقال إن الحركة جارية من هذا المكان إلى ذاك المكان، لأن المبدأ والمنتهى إذا كان مكانيا فالحركة حينئذ هي حركة من مكان إلى آخر، وإذا كان المبدأ والمنتهى كيفا كالتحرك من لون إلى آخر فيقال إن هذا اللون قد تحرك من الأخضر مثلا إلى الأحمر، وإذا كان مبدأ الحركة ومنتهاها وجودات نوعية كالحركة ما في الحركة الجوهرية فيقال إن الحركة من الوجود الغذائي أو الوجود الترابي إلى الوجود الغذائي ومن الوجود الغذائي إلى الوجود الإنساني. فللحركة انقسام بانقسام مبدأها ومنتهاها. إن كان المبدأ وجودا نوعيا فالحركة من وجود نوعي إلى آخر، وإن كان المبدأ مكانا فالحركة من مكان إلى آخر، وهكذا. هذا تقسيم الحركة بانقسام المبدأ والمنتهى. وأما انقسام الحركة بانقسام الموضوع فهو عين الذي ذكرناه، أن موضوع الحركة ما هو؟ والشيء الذي يتصف بالحركة والمتحرك، والمتحرك لابد يتحرك من وجود نوعي إلى وجود نوعي آخر. فانقسام الحركة بانقسام الموضوع دائما هي عبارة عن تحول وجود نوعي إلى وجود نوعي آخر. وانقسام الحركة بانقسام الزمان واضح، كالحركة الليلية كما قال والحركة النهارية، أو كالحركة الصيفية والحركة الشتوية وغير ذلك. وانقسام الحركة بانقسام الفاعل قالوا لأن الفاعل إما فاعل اختياري أو فاعل طبيعي أو فاعل قصري، وعلى كل تقدير فالحركة حينئذ إن كانت صادرة عن فاعل اختياري فهي حركة اختيارية نفسانية، وإن كانت صادرة عن فاعل طبيعي فهي حركة طبيعية، وإن كانت صادرة عن فاعل قصري فالحركة قصرية. ثم فرق بين هذه الفواعل الثلاثة بأن الفاعل إما أن يكون مختارا في إيقاعه الفعل، عالما بذلك الفعل، مريدا لحصوله، مختارا له، قادرا على فعله وتركه ففعله، أو لا. فإن كان له علم وقدرة على فعله فهو الفاعل النفساني أو الاختياري، كالنفس في أفعالها الاختيارية. وإلا فإن لم يكن له علم وقدرة على فعله، فإما أن يكون فعله الصادر عنه موافقا لطبعه، كالحجر الذي يفعل الحركة من الأعلى إلى الأسفل، فإنه لو خلي وطبعه لسقط من الأعلى إلى الأسفل، فهذا فاعل طبيعي، وحركة الحجر حينئذ حركة طبيعية. أو أن يكون فاعلا، أو أن يكون الفاعل، أو عفوا أن لا يكون فعل الفاعل موافقا لطبعه لو خلي معه، فهذا هو الفاعل القصري، كارتفاع الحجر من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى بفعل تلك الطاقة التي تبث به من خارجه. والحركة تنقسم بانقسام هذه الفواعل. ثم بعد ذلك تعرض الماتن قدس سره إلى مسألة وأوكل ذكرها وبيانها وتفصيلها إلى علوم الطبيعيات، وحاصلها أن هذه الفواعل الثلاث لها مبدأ قريب، هو الذي يكون المبدأ الأخير لوقوع الفعل، ولها مبدأ بعيد هو أساس ذلك المقتضي الذي بسببه يصدر الفعل. فكل فعل له مبدأ بعيد هو أساس المقتضي لحصول الحركة، وله مبدأ قريب وهو الطرف الأخير الذي يتحقق في الفاعل فيصدر الفعل. ذهب علماء الطبيعة إلى أن الفعل سواء كان نفسيا يعني اختياريا أو طبيعيا أو قصريا، فإن مبدأه القريب هو الفاعل الطبيعي، يعني هو طبيعة المتحرك، نفس الجوهر. فالنفس في الأفعال الاختيارية وإن كانت هي التي تنتخب الفعل فتريده فيهم البدن بفعله، غير أن الذي يفعل، غير أن المبدأ القريب لحصول الفعل وذلك البدن الذي يلامس الفعل أو يصدر الحركة في نهاية المطاف. فالنفس تختار هذا الفعل فتقوم بإعمال الإرادة فتتحرك تلك العضلات، فيقوم ذلك البدن وهو أمر طبيعي بتحريك المتحرك أو بفعله. فالمبدأ القريب للفعل في الفاعل الاختياري هي طبيعة المتحرك، وكذلك في الفعل القصري فإن له مبدأ بعيدا وهي تلك الطاقة التي تبثها قوة ما من خارج الجسم. الحجر عندما يرتفع من الأسفل إلى الأعلى هذه حركة ليست على وفق طبعه، فلا بد أن هناك طاقة من خارج هذا الجسم هي التي اقتضت ارتفاعه من الأسفل إلى الأعلى، ولكن هذه الطاقة مبدأ بعيد، والذي قام بهذه الحركة فعلا هو نفس ذلك الحجر بعد تأثره بهذه الطاقة. فنفس طبيعة المتحرك هي التي اقتضت الحركة بفعل تلك الطاقة. وغرضهم من ذلك كان أن يركزوا على أن الفاعل المباشر للحركة هو الفاعل الطبيعي، حتى يندرج تحت عموم القاعدة التي كنا نبحث عنها أن فاعل المتحرك لا بد أن يكون متحركا. ثم قال وتفصيل الكلام فيه في الطبيعيات. بقي في هذه المرحلة خاتمة في بيان معاني القوة. هذه المرحلة كانت مرحلة القوة والفعل، الآن في آخر هذه المرحلة عاد الماتن قدس سره لينبه على مفهوم القوة وعلى أن القوة التي تقابل الفعلية أي معنى هي في ذاتها. والحاصل أن القوة تطلق على معان أربع، مبدأ القوة، ونفس القوة، ومبدأ الفعل، ونفس الفعل الصادر عن مبدأه. أما المعنى الأول وهو مبدأ القوة، فالمراد من القوة بهذا المعنى مبدأ القبول. وهي المادة الأولى، فإن المادة الأولى ليست عين القوة، وإنما هي فعلية تحمل تلك القوة وذلك الاستعداد. ولذلك قلنا في الأبحاث السابقة إن المادة الأولى لو كانت مجرد حيثية الاستعداد والفقدان لكانت أمرا عدميا، بل لا بد لها من فعلية تحفظ وجودها. ولذلك قلنا إن المادة الأولى لا فعلية لها إلا فعلية أن لا فعلية لها، أو فقل هي فعلية قبول الصور. فالمادة الأولى ليست قبولا، بل المبدأ الفعلية التي تخول هذه الصور وهذه الحيثيات التي بالقوة لأن تنوجد فيها. فالقوة بالمعنى الأول تطلق على مبدأ القبول ومبدأ الاستعداد ومبدأ حيثية الفقدان. وأما القوة بالمعنى الثاني فليست عبارة عن مبدأ القبول، بل هي عبارة عن نفس القبول القائم بمبدأه. فإن المادة الأولى التي هي جوهر، شوف هو جوهر وله فعلية، غير أن فعليته مجرد فعلية قبول الصور. هذه المادة سوف تعرض عليها استعداد متغايرة ومتباينة. هذه الاستعدادات التي تعرض على المادة هي عبارة عن تلك الحيثيات أو ذلك القبول الذي يقوم بمبدأه. فالقوة بهذا المعنى الثاني عبارة عن نفس الإمكان الاستعدادي. فإذا نظرنا إلى نفس الاستعداد فقد نظرنا إلى نفس القبول، إلى نفس حيثية القوة. وهذه الحيثية حيثية عارضة تحتاج إلى جوهر، وإذا نظرنا إلى المبدأ الذي تحل فيه تلك الاستعدادات فقد نظرنا إلى مبدأ القبول، فهذه القوة بالمعنى الأول وتلك هي القوة بالمعنى الثاني. والفرق بينهما أن القوة بالمعنى الثاني يعني الاستعداد يستلزم زوال القوة عند تحقق الفعلية، فإن هذا الإمكان الاستعدادي لأن يتحول التراب غذاء لابد يزول عندما ينقلب التراب غذاء فعلا، إذ تعرض حينئذ على التراب قوة واستعداد آخر للتبدل إلى نوع وصورة نوعية أخرى. فالقوة بالمعنى الثاني أي القوة بمعنى الاستعداد تزول وتنعدم عند حصول الفعلية للمستعد له، وهذا بخلاف القوة بالمعنى الأول، فإن المادة محفوظة في جميع الصور، ولذلك عدها البعض موضوع الحركة في خلط كثير هنا، بسبب أنه تارة نتماشى مع أصالة الوجود أو مع مباني الحركة الجوهرية وأصالة الوجود، وتارة نتمشى مع الأفكار الرائجة قبل ذلك. على كل حال إلا فقد تقدم كل هذه الأبحاث لا معنى لها، وأن الاستعداد ليس عرضا حتى يحتاج إلى جوهر، وإنما هو مفهوم انتزاعي، وإذا كان مفهوما انتزاعيا فلا معنى لفرض مثل هذه المادة على، وعلى كل تقدير فإن الحركة الجوهرية هي نفس المتحرك فلا تحتاج إلى موضوع ثابت. هذا كله تقدم. هذان المعنيان للقوة هما اللذان استفاد منهما الماتن في هذه المرحلة، وهما اللذان يقصدان عندما نتحدث عن القوة التي في مقابل الفعل. ولكن للقوة معان أخرى تستعمل في مواضع أخرى، فمن هذه المعاني أن تطلق القوة على مبدأ الفعل، تفت في قبال المعنى الأول الذي كانت القوة فيه تطلق على مبدأ القبول، تطلق القوة بمعناها الثالث على مبدأ الفعل، أي على الحيثية التي تصدر عنها الفعلية، كما يقال القوة الطبيعية والقوة الغضبية والقوة الإنسانية وغير ذلك. فإنه لا يراد من القوة ها هنا ما يكون مبدأ للقبول، وإنما يراد ذلك المبدأ الذي تنشأ عنه الأفعال، وكذلك تطلق القوة على معنى رابع وهو عبارة عن نفس القبول القائم بمبدئه، وهذا في قبال المعنى الثاني عندما كانت القوة تطلق على نفس القبول القائم بمبدئه، هنا تطلق على نفس الفعل القائم بمبدئه. وهي نفس الآثار الصادرة عن تلك المبادئ. إذا قد اتضح ذلك فقد استطرد الماتن في بحثه آخذا المعنى الثالث للقوة وهو إطلاقها على مبدأ الفعل، أي على القوى الطبيعية والقوى الإنسانية وغيرها. فذكر أن مبدأ الفعل وهي القوى الطبيعية مثلا أو القوى النباتية أو القوى الإنسانية، إذا انضم إليه علم الفاعل ومشيئته فينتج عن هذه الأركان الثلاثة مفهوم القدرة. فالفاعل لا يكون قادرا إلا إذا كان له مبدأ الفعل وهو تلك القوى التي تنجم عنها الآثار، إذ هي بمثابة المقتضي، ولا بد أن يكون عالما بهذا الفعل مريدا له، بحيث إذا شاء فعل وإذا شاء ترك، فيقال حينئذ إن هذا الفاعل قادر. إلا أنه بعد ذلك ذهب إلى أن القدرة بهذا المعنى والتي تتقوم بهذه الأركان الثلاثة لا يمكن أن تطلق على قدرة المولى، وأن تفسير القدرة بهذا المعنى هو تفسير للقدرة بما ينسجم مع قدرة البشر. توضيح ذلك أن المتكلمين قد اتفقت كلماته على أن القدرة سواء كانت في البشر أم في الخالق متوقفة على هذه الأركان الثلاثة، وهي العلم والإرادة ومبدأ الفعل، يعني ما هو مقتضى يصدر عنه تلك الآثار الطبيعية، غير أنهم فرقوا بين قدرة البشر وقدرة الله بأن هذه الأركان الثلاثة في جانب قدرة البشر ليست علة تامة، بل هي مجرد المقتضي وتحتاج إلى حصول الشرائط وارتفاع الموانع حتى تتحقق العلة التامة. وأما في جانب الواجب تعالى فهذه الأركان الثلاثة هي علة تامة، يكفي وجودها حتى ينوجد المعلوم، غير أن الماتن قدس سره قد منع من دخول الإرادة في تشكل مفهوم القدرة، وذلك لأن الإرادة هي أن يكون الفاعل بحيث إذا شاء فعل وإذا شاء ترك، والمريد بهذا المعنى نسبته إلى الترك عين نسبته إلى الفعل. فالفعل والترك بالنسبة إليه ممكنان، وواجب الوجود واجب من جميع الجهات، وقدرته عين ذاته، فلا بد أن تكون قدرته واجبة من جميع الجهات. فلا معنى لأن تتوقف قدرته على أمر تستوي نسبته إلى الطرفين، فلا معنى لأن يقال إن القدرة الإلهية التي هي عين الذات الإلهية تستوي نسبتها إلى الفعل والترك، بل لا يقدر الواجب تعالى إلا على ما كان واجبا، وإنما منع المتكلمون من مثل هذا التعبير وهما منهم أن إيجاب الشيء عليه حتى يقدر عليه، إيجاب الشيء عليه تعالى حتى يكون قادرا عليه يستلزم نفي اختياره. والجواب أن هناك فارقا بين الوجوب عليه وبين الوجوب عنه أو منه، فإن كون الشيء واجبا عليه هو بمعنى أنه لا يقدر على الترك، وكونه واجبا منه وأنه لا يليق بساحته إلا أن يصدر ذلك، أو فقل إن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار، بمعنى أن حصول الأشياء منه تعالى إنما وجبت بسبب أن ساحته تقتضي ذلك، أو فقل بسبب أنه لا يمكن إلا أن يختار هذه الأشياء، فتكتسب وجوبا لاحقا على اختيارها، فلا معنى بعد ذلك لأن يفسر ذلك، عفوا لا معنى لأن يقال إن الوجوب بعد ذلك ينافي الاختيار، لأن الوجوب الذي ينافي الاختيار هو الوجوب الذي يكون سابقا عليه لا الذي يكون لاحقا له، وهذا سوف يأتي تفصيله على كل حال في المباحث الآتية في المرحلة الثانية عشرة. ولذلك اعترض الماتن على تفسير القدرة بأنها صحة الفعل والترك. الآن تتمة المطلب تأتي، ولكن فقط نقرأ الفصل الخامس عشر. قال: يطلق السكون على خلو الجسم من الحركة قبلها أو بعدها، يعني بعد أن نتصور الجسم وننتزع حركته القبلية أو اللاحقة. جيد. ويطلق أيضا على ثبات الجسم على حاله التي هو عليها، والذي يقابل الحركة هو المعنى الأول، والثاني يعني والمعنى الثاني لازم للمعنى الأول، وهو أي المعنى الأول معنى عدمي بمعنى انعدام الصفة عن موضوع قابل هو الجسم، فيكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك، فالتقابل بينه وبين الحركة تقابل العدم والملك، ولا يكاد يخلو عن الحركة جسم أو أمر جسماني إلا ما كان آني الوجود كالوصول إلى حد المسافة وانفصال شيء من شيء وحدوث الأشكال الهندسية ونحو ذلك. الفصل السادس عشر. لا يوجد في شيء هذا يأتي،
يعني إرادة أنه يصح مع
والحمد لله رب العالمين.
مشكلتنا مع الإرادة أنه يصح مع
هلا هو شوفه.